طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخنق النبي صلى الله عليه وسلم من حاشية صدره، فأخذ يدفعه حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج عليه الصلاة والسلام، فلما أن تركه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ فقال: أعطني لا من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء كبير.
الحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وقيل هو الطمأنينة عند سورة الغضب، وقيل تأخير مكافأة الظالم، وقيل الحلم اسم يقع على ذم النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما تحب إلى ما نهى عنه. فالحلم إذن يشتمل على المعرفة والصبر والأناة.
وروى سفيان بن عيينة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العليم سبحانه. ثم عاد جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
والحلم صفة من صفات الله عز وجل، فهو سبحانه الحليم على عباده، يحلم بالذين يطيعون الله عز وجل ليزدادوا طاعة، ويحلم على العصاة ليتوبوا إليه سبحانه وتعالى.
وهناك فرق بين الحلم والصبر، فالحلم هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق، ولا يصح الحلم إلا ممن يقدر على العقوبة وما يجري مجراها، والصبر حبس النفس لمصادفة المكروه، وصبر الرجل أي حبس نفسه عن إظهار الجزع.
الفرق بين الحلم والأناة والرفق، فالحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وهو قادر على العقوبة، وأما الأناء فهو أن يتأنى الإنسان في أفعاله بعيدا عن العجلة وبعيدا عن الحكم بالظاهر الذي يدفعه إلى اتخاذ القرار الذي يندم عليه بعد ذلك. وأما الرفق فهو أن يطمئن الإنسان وألا يستعجل العقوبة لعباد الله جل وعلا، وأن يكون رفيقا بهم.
وقد قيل في ذلك: العاقل يلزم الحلم عن الناس، فإن صعب عليه ذلك فليتحالم، فقد يرتقي به ذلك إلى درجة الحلم.
من أسباب الحلم الرحمة بقليل العلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي فعطس رجل من القوم، فقال له آخر: يرحمك الله. ثم أخذ الناس ينظرون إليه فقال لهم: وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، واسترسل في الكلام، ثم صمت هذا الرجل. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم نصحه برفق وعلمه بلين، فبعدها قال هذا الرجل:
والذي لا إله غيره ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما قهرني ولا ضربني ولا سبني.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه كلاما: يا هذا، لا تغرق في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. واغتاظت عائشة رضي الله عنها من خادم لها، ثم رجعت إلى نفسها فقالت: لله ذر التقوى ما أعظمها، وتناست.
واشترى رجل من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف ليضربن بها رأس الأمير معاوية، فأتاه وأخبره بما حلف، فقال معاوية الحليم: أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ.
ألا إن حلم المرء أكبر نسبة يسامي بها عند الفخار كريم، فيا رب هب لي منك حلما فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم.
الأمر الثاني عفو المقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ذات ليلة أو ذات يوم تحت شجرة، فجاء رجل من المشركين فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وقال: من يمنعك مني؟ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
الترفع عن مجاراة المخطئ، وهذا يدل على شرف النفس وعلو الهمة، فإن الحكماء قالوا: شرف النفس أن تتحمل المكاره كما تحمل المكارم.
ومنها الاستهانة بالمسيء لا عن كبر وإعجاب بالنفس، وإنما هو نأي عن منافس لا يساويك قدرا. فحكي عن مصعب بن الزبير رضي الله عنه أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه: أين عمرو بن جرموذ؟ وهو الذي قتل أباه الزبير. فقيل له: أيها الأمير، إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه وافرا. لكن البعض عد ذلك مستحسن الكبر.
جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كما تقول فإنك كأنما تصفهم المل، ولو كنت على ذلك فإن لك من الله ظهير إن كنت على ذلك.
وقال الشاعر عمرو بن علي في أبياته المشهورة: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت.
وهذا أعربي يدخل فيبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقام الصحابة إليه فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزلموه. فلما انتهى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما إياه: إن المساجد لم تصنع لهذا، ولكن لذكر الله وإقامة الصلاة.
وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة تشير إلى صفة الحلم وتحث عليه، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أساء إليك ظلمك ظالم، جهل عليك جاهل، اعتدى عليك معتد، فاجعل شعارك ادفع بالتي هي أحسن،
أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
سادس الأمور: التفضل على المسيء. فهذا رجل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من الناس فأخذ يرد عليه بصوت عال ويقول: يرحمك الله، يتكلم في الصلاة، فأخذ الناس يضربون إليه أبصارهم، فأخذ يقول لهم بصوت مرتفع: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ قال: فأخذوا يضربون على أفخاذهم. قال: فأحسست أنهم يصمتونني فسكت، فلما انتهت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت معلما قط أطيب ولا ألين ولا أرحم من رسول الله، والله ما قهرني ولا شتمني ولا سبني، ولكن قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله جل جلاله.
وقد حقي عن الأحنف بن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره خصال ثلاث، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني عرفت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه.
وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله، فأمرهم أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، أيتها الرعاة، إن للرعية عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، وليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه.
وحلم الله عز وجل على الظالم في ارتفاعه وظلمه لا يعني إهمال الله له، بل كلما كان الارتفاع عاليا كان السقوط راعبا.
وسابع الخصال: قطع دابر الخصام. وهذا من الحزم، فقد حكي أن رجلا قال لضرار بن القعقاع: والله لو قلت واحدة لسمعت عشرا. فقال ضرار: والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة.
قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته.
وقد قال بعضهم مشيرا إلى هذه الصفة وأنها سيدة الصفات: نحن قوم نعد السيادة الحلم والجود.
ومنها السكوت عن السفيه والبعد عنه، ولله در القائل: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت.
ومن أعظم فوائد الحلم ذكر كثرة حلم الله على العبد، فالله جل جلاله حليم، يرى معصية العاصي ومخالفته لأمره فيمهله. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
قال أبو حاتم: الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته، ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي.
طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد. فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.